بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي جعل من أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وميزها عن الأمم بوسطيتها، فرفع أمرها وقدرها، وبارك فيها وسعيها، وجعلها آخر الأمم مجيئا والسابقة إلى ربها، كل ذلك بخيريتها وكثرة بركتها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وممات صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خيرية هذه الأمة عباد الله، إن خيريتها على سائر الأمم ليست نابعة عن مجاملة أو محاباة أو اختصاص بلا مسوغ، بل هي منبثقة عما ذكره الله تعالى عنها في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قرأ هذه الآية: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدِّ شرط الله فيها. أيها الناس، إن الله خلق هذا الكون فنظمه، وأوجد الإنسان وعظمه، فجعل الكون وما فيه يجري بسنن ودقة متناهية، وكذا الإنسان خلقه في أحسن تقويم، ولم يخلقه عبثا، وأوجده ولم يوجده سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذا الخلق العجيب، خلق الكون وخلق الإنسان، من أعظم ما ينبغي الوقوف على عبره والتأمل فيه. إن بين الإنسان والكون ترابطاً وثيقاً، فالكون هو المسرح الذي يعيش عليه الإنسان ويعمره، فلا مكان له إلا عليه. فإذا فسد هذا الكون واختل نظامه، كان من المستحيل العيش عليه وفيه. ومع أن هذا الكون العظيم هو أكبر وأعظم من خلق الإنسان، كما قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقد سخره الله للإنسان ليعمره ويبنيه، لا ليخربه ويفسده. قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذا الكون وما فيه سخره الله للإنسان على ضعفه، ومكنه منه على قلة علمه ومحدودية قدرته، كل ذلك ليعمره بالطاعة ويحفظ حق الله في هذا الكون. والناس في تعاملهم مع هذا الكون على أقسام ثلاثة: قسم رعى حق الله في هذا الكون رجاء فيما عند الله، وقسم ضيع حق الله تعالى وتعدى حدوده، وقسم ثالث حفظ وضيع وخلط بين الصالح والطالح. أيها الناس، إن هذا الكون خلق الله قد تكفل بحفظه وصيانته واستقراره، لكن القسمين الثاني والثالث من البشر الذين تعدوا حدود الله وظلموا أنفسهم كانوا سبباً لفساد الأرض والكون، فكانوا عرضة سوء على الصالحين من بني البشر. فلما كان ذلك كذلك، وعلم أهل الخير والصلاح في هذه الأرض، ما كان منهم قاموا بمدافعة أهل الباطل وحزبه ومقاومة المنكر وأهله، فكانوا هم حراس الأمن في الأمة وربان سفينة النجاح. إن صمام الأمان في هذه الأمة عباد الله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم المعروف الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده، ثم ما يكون بعد ذلك من أصول الدين وثوابته، ونصرة الحق وأهله، ومدافعة الباطل وحزبه. لا يمكن للأمة أن تقوم لها قائمة وأهل الفساد فيه يرجعون ويلعبون، وبثوابت الدين ومصالح الأمة العليا يعبثون. إن من حسنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انقماع الفساد وأهله، وانخناس الشيطان وجنده، واندحار الشر وحزنه. فكلما نشط الخير ضعف الباطل، وكلما أشرع المعروف أعلامه طوى الشر والفساد شراعه. عباد الله، لقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا جامعا لأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد من بأسفلها الماء، صعدوا فأخذوا من أعلاها، فإن صعدوا وأخذوا من أعلاها آذوا بصعودهم من بأعلاها، فقال من بأسفلها: سننقب نقبا في أسفل السفينة نأخذ منه الماء، أي يخلقون في السفينة خرقا ليأخذوا الماء من قريب منهم. ثم عزموا على ذلك الأمر، فأرادوا أن ينقبوا في أسفل السفينة، فإن تركهم من بأعلى السفينة على رأيهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة، فصار بعضهم في أعلاها وصار بعضهم في أسفلها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذوا فأسا فجعلوا ينظر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: فأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوه جميعا، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. عباد الله، إن من أعظم أسباب خراب الديار وفساد الأرض والمجتمعات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دخل صلى الله عليه وسلم على أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام التي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. إن كثرة الخبث تؤذن بالعذاب الإلهي العام والهلاك الشامل كما دل على ذلك الحديث. ولقد بوب الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه على هذا الحديث بابا سماه: باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. أيها المصدقون، لقد قص الله علينا خبر بني إسرائيل حين نهاهم أن يعدوا في السبت، ولنا في تلك القصة عبرة. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. إذن فقد أنجى الله تعالى الذين ينهون عن السوء فقط، وأما البقية فقد عذبهم كلهم. هذه سنته سبحانه في كل أمة يحق عليها العذاب. أيها الناس، إذا لم يكن في الأمة من ينهى عن السوء والفساد فلا نجاة لأحد منها. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. أخرجه أبو داود عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. إن وجود المصلحين في الأمة لهو صمام الأمان لها وسبب نجاتها من الإهلاك العام. فإن فقد هذا الصنف من الناس فإن الأمة وإن كان فيها صالحون يحل عذاب الله عليها على صالحها وفاسدها، لأن الفئة الصالحة سكتت عن إنكار الخبر وعطلت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستحقت بذلك العقوبة. عباد الله، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تسلط الأعداء على المسلمين ومنع إجابة الدعاء، فإن الله جل وعلا قد يبتلي المجتمع التارك للأمر بالمعروف والناهي عن المنكر بأن يسلط عليهم عدواً خارجياً فيؤذيهم ويستريح بيضتهم، وقد يأخذ بعض ما في أيديهم، وقد يتحكم في رقابهم وأموالهم. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أخرجه أحمد والترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو حديث حسن. لقد مني المسلمون في تاريخهم بنماذج من ذلك، لعل منها ما وقع للمسلمين في بلاد الأندلس، حيث تحولت عزتهم وقوتهم ومناعتهم لما شاعت بينهم المنكرات بلا نكير إلى ذل وهوان سانهم إياه النصارى، حتى صار سادتهم ينادى بهم في سوق الرقيق وهم يبكون وينوحون: فلو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الوجد واستهوتك أحزانهم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي على الأمة جمعاء، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، كل من جرى عليه طلب التكليف فهو بحقه واجب، فقد أجمع أهل العلم على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي والجصاص والغزالي وابن حزم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها عند الله. أيها المسلمون، ليست مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فئة واحدة من المجتمع كأصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة، بل هي مسؤولية الجميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري. فقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم خطاب عام لجميع الأمة، فكل من رأى منكرا وكان قادرا على تغييره وجب عليه إنكاره والنهي عنه، حرصا على سفينة النجاة أن تخرق فتغرق. أيها المسلمون، لقد اشرأب رأس النفاق في هذا الزمان، فشنوها حملة عمياء صماء بكماء على الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، وليس بغريب علينا فعلتهم، إن هؤلاء المنافقين يلهثون وراء شهواتهم ونزواتهم ويبغضون من يصدهم عن ذلك، ولن يقر لهم قرار حتى يفسدوا في الأرض ويخربوا علينا سفينتنا، سفينة النجاة. فكان من الواجب على الجميع الوقوف في وجوههم وجهادهم، وأعظم الجهاد صدهم عن جهلهم بنصحهم وأطرهم على الحق أطرا، والأخذ على أيديهم. قال سفيان الثوري: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قرأ:
لعن الذين كفروا كثيرا منهم يتولون
ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قلت ما قلت وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه من كل ذنب وخطيئة ثم أتوب إليه إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله المعز من أطاعه ومذل من عصاه وخالف أمره، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومنها والأحلام. أما بعد، فإن الوصية المبذولة لي ولكم عباد الله هي الوصية بتقوى الله، فاتقوه حق التقوى. فأوثق العرى كلمة التقوى، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى. أيها المؤمنون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم للدين، وهو الذي من أجله بعث الله المرسلين، وهو مهمة ووظيفة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله العظيم: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالله تعالى بعث محمدا ناهيا عن المنكر، داعيا إلى المعروف على هدى وبصيرة. عباد الله، إن كل آمن وناه عليه أن يصبر على ما يلقاه، وأن يوطن نفسه على ذلك، وليوقن بثواب الله سبحانه وتعالى، فإنه من يثق بالثواب من الله لا يجد مس الأذى. يقول الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اللهم اجعلنا من الآمنين بالمعروف ومن الناهين عن المنكر يا حي يا قيوم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا برحمتك للمتقين إماما. اللهم إنك أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم عليك بالذين يحاربون دينك وأولياءك من النصارى والنصيرية والرافضة المجوسية ودهاقنة العلمانية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا قاهر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واحفظ قادتهم وكن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم رد ضالهم إلى الحق بقوتك ورحمتك يا أرحم الراحمين.